الخامسة صباحا حسب التوقيت المحلي. إذاعة العراق الحر تحييكم وتبدأ بث برامجها للفترة الصباحية، وهي إعادة لمواد برامجها لمساء أمس، وتستمر هذه الفترة 10 ساعات تبدأ من 5 صباحا حتى 3 بعد الظهر حسب التوقيت المحلي، وذلك على الموجة المتوسطة 1593، وعلى موجات الاف ام في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة، والناصرية. هذه إذاعة العراق الحر. أجمل التحايا لجميع مستمعي إذاعتنا، وهذه دعوة من فريال حسين والمخرج ديار بامرني لمتابعة فقرات منهاجنا لهذا اليوم. أهلا ومرحبا بالأصدقاء. موعدنا أعزائي اليوم مع خضير الشايع ورحلة مع المقام العراقي والباستات عبر البرنامج التراثي المنوع من الأجواء العراقية، كما سينقلنا من جديد الشاعر فلاح الدراجي إلى أجواء الأبودية والشعر والغناء الريفي عبر برنامجه مواويل الشعر. سنستمع اليوم إلى تقارير ولقاءات تتناول قضايا سياسية واجتماعية وخدمية في بغداد وعدد من المحافظات، وتحمل العناوين التالية: آراء لنواب حول المصادقة على هيئة المساءلة والعدالة، ائتلاف 12 حزبا سياسيا مع الحزبين الكرديين الرئيسين، ولنا وقفة في عدد من المحافظات، فمن أربيل نتابع مقابلة مع وزير الصناعة والتجارة في حكومة إقليم كردستان سنان الشلبي، ونتوقف أيضا في كربلاء لنرصد آراء بشأن دعوات للابتعاد عن إطلاق وعود كبيرة لا تحققها مستقبلا الكتل السياسية، ونرصد مطالبات لذوي المعتقلين من التيار الصدري في اعتصام نظموه في مدينة النجف. سنلتقي سوية عبر حلقة من برنامج أجيال نسلط فيها الضوء على واقع وأسباب انهيار الطبقة الوسطى في العراق. موعدكم اليوم أعزائي مع حلقة من برنامج الجواهري، إيقاعات ورؤى، من إعداد وتقديم الصحفي رواء الجصاني، كما ستلتقون مع الزميل نبيل الحيدري وضيفه الشخصية الإسلامية السيد أحمد القبنشي في حلقة معادة من برنامج عالم متحول تتناول الدين والتحولات الاجتماعية والحضارية. أعزائي، نأمل أن تقضوا معنا أوقاتا طيبة، وأنقل لكم تحيات أسرة إذاعة العراق الحرة. أما الآن فأدعوكم لمرافقة الزميلة رواء حيدر في متابعة لآخر المستجدات السياسية في ملف العراق الإخباري لهذا اليوم.
مستمعي الكرام، أحييكم وأرحب بكم إلى ملف العراق ومحاوره اليوم. مراحل الانتخابات في العراق: إصدار قانون ثم تسجيل ائتلافات وبعدها تدقيق في أسماء المرشحين. ومجلس النواب هل أسرع أم أبطأ في إنجاز مهام دورته الحالية، ودور الصراعات السياسية في إقرار القوانين. كان يوم الجمعة 13 من هذا الشهر آخر موعد لتسجيل الائتلافات السياسية لخوض الانتخابات التشريعية في كانون الثاني المقبل. قبل ذلك بأيام، وبالتحديد يوم الأربعاء الماضي، عقدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مؤتمرا صحفيا قال فيه رئيس المفوضية فرج الحيدري إن عدد الكيانات السياسية المسجلة لديها بلغ 296 كيانا، ويبدو أن كثرة عدد الكيانات السياسية تسبب نوعا من الإرباك لعمل المفوضية، ولذلك فقد فضلت كما يبدو تقليص هذا العدد من خلال الاندماج في ائتلافات. فرج الحيدري قال:
لقد وصل عدد الكيانات السياسية المسجل لدى المفوضية 296 كيان سياسي، وفتحت المفوضية تسجيل الائتلافات للكيانات السياسية لغرض تسهيل عمل المفوضية من خلال تشكيل الائتلافات، والذي سيكون عاملا مهما في تقليل عدد الكيانات المشاركة في العمل الانتخابية نتيجة الائتلافات. والآن طبعا المفوضية مددت تسجيل الائتلافات لغاية 13/11/2009، وذلك لإعطاء فرصة أخرى للكيانات السياسية.
تحدث الحيدري يوم الأربعاء الماضي، وقد انتهى موعد تسجيل الائتلافات يوم الجمعة، وكان آخر ائتلاف تم تسجيله هو التحالف الكردستاني الذي سيخوض الانتخابات بقائمة تضم 14 حزبا مع استبعاد 3 أحزاب كردية أخرى قررت خوض الانتخابات لوحدها. القاضي قاسم العبودي رئيس الدائرة الانتخابية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قال إن عدد الائتلافات المسجلة بلغ 11 ائتلافا، مؤكدا أنه لم يتم رفض أي كيان سياسي.
الحقيقة هناك 11 ائتلاف الآن مسجل بين من تم تصديق مصادق عليه وبين من قطع المجهل، وهناك 11 ائتلاف الآن يضم مجموعة كبيرة من الكيانات السياسية. نعم، ليس هناك أي كيانات سياسية مرفوضة، تم تسجيلها وفق أمر سلطة الائتلاف 97 سنة 2004، وبعد أن استكملت كافة الشروط والمتطلبات اللي طلبت المفوضية.
العبودي عدد في حديثه لإذاعة العراق الحر أسماء بعض الائتلافات المهمة التي ستشارك في الانتخابات، إذ قال:
ائتلافات حقيقة، هناك ائتلاف دولة القانون، ائتلاف الوطن العراقي، هناك ائتلاف الدكتور عياد علاوي والدكتور صالح المطلق، هناك ائتلاف خاص من حزب الشيوعي، ائتلاف اتحاد الشعب وغيرها من الائتلافات. نعم، كيانات هناك نحو 296 كيان سياسي تم ائتلاف على كبير من هذه الائتلافات، وبالتالي راح يقل عدد هذه الكيانات اكيد.
والآن وبعد انتهاء موعد تسجيل الائتلافات ستأتي خطوات أخرى، منها تقديم أسماء المرشحين. وأكد رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري أن هذه الأسماء ستخضع للتدقيق للتأكد من توفر الشروط المناسبة فيها.
أسماء المرشحين ستقدم فيما بعد، وهناك فرصة إلى يوم 16 في الشهر القوائم أو الائتلافات السياسية أو الائتلافات تقدم أسماء مرشحية إلى المفوضية، وعند ذلك طبعا يجري تدقيق على هؤلاء لمعرفة مدى توفر الشروط، أن لا يكون متهم بجريمة مخلة بالشرف، وهذا نتأكد من خلال وزارة الخارجية قسم الجنايات. ثانيا، أن ما يكون عنده شهادة مزورة سواء كان الإعدادية الخطبية وزارة التربية، وإذا شهادة عالية بكالوريوس وزارة التعليم العالي، أن لا يكون متهم بجريمة مخلة بالشرف، أن لا يكون مشمولا باستفتاء البعث فنخاطب بهيئة المساءلة والعدالة. هؤلاء طبعا هم الخمس الجهات اللي يأكدون من صحة الوثائق وعدم شمولهم بالشروط الأخرى.
الحيدري أقر أن الوقت المتبقي قبل الانتخابات قليل، غير أن المفوضية ستعمل رغم ذلك على التدقيق بشكل كامل في أسماء المرشحين.
والله الوقت قليل، لكن هذا لا يعني أننا سوف لا ندقق في وثائق ومستنسخات وخلفية هؤلاء. شكلنا لجنة من وكيل وزير التعليم العالي، وكيل وزير التربية، ووكيل وزير الداخلية، وكيل وزير الدفاع، وبرئاسة مفوض، وطبعا الآن هيئة المساءلة والعدالة. كل هؤلاء ستنشر أسماءهم وندقق فيهم، وإن كان مشمولا فطبعا يسحب عنه ولا يحق له الترشيح.
غير أن المحلل السياسي هاشم حسن لاحظ أن عمليات التدقيق في تاريخ المرشحين لم تكن ناجحة تماما حتى الآن، مشيرا إلى محاولات للالتفاف على هذه القواعد والضوابط.
احنا بالتجربة العملية انا اعتقد جازم انه حتى هذه الساعة الكثير من الضوابط غير مطبقة لا في البرلمان ولا حتى في مؤسسات الدولة، فالكثير من الاشخاص ما زالوا يعني بالبرلمان وين دورته ولم تدقق، وحتى الانتخابات اللي تبقتها مع مجالس المحافظات كثير عليهم اتهامات في شهادتهم، ولذلك انه المفروض من اجل الاليات لخلق تطابق المرشح مع وهذا يعني حتى الان صوب الكيانات انه تتستر على بعض المرشحين، لأنها بالأساس هي تعلم أنه ترشح أحد الأشخاص يتعلم أنه أو أنه مشغول بالاشتفاء وما إلى ذلك. ورغم ذلك فإنه أنا أؤكد على أن هناك محاولات لاختراق البرلمان، لأنه الآليات ما زالت حتى الآن رخوة وغير قادرة على أن تصل لحالة فوق المتوسط.
المحلل السياسي هاشم حسن أكد على دور وسائل الإعلام في الكشف عن الملتفين على الضوابط، غير أنه عبر عن أسفه أيضا لكون وسائل الإعلام نفسها مسيسة وتابعة لهذا الحزب أو ذاك.
يفترض أن وسائل الإعلام بكل أشكالها تلعب دور كبير بالتعريف بالمرشحين وانتقادهم وكشفهم وكشف المزورين أو يعني ملاحظات، لكن هذا ما يحدث لأنه فرصة الإعلام المستقبل ضئيلة جدا، وأكثر وسائل الإعلام تروج للكتل ولهؤلاء الأشخاص، ولذلك الحقيقة تكون نسبية وليس هنالك حقيقة مستقلة. حتى بعض الأسماء ولا نريد نذكرها، حتى عدد كبير من الأسماء في مجالس المحافظات حتى بمجلس النواب الحالي تخص للجهات المعنية أرسلت أسماء وأكدت على أنهم مزدورين وسائل أو عليهم قضايا جنائية، رغم ذلك ما زالوا في مواقعهم دون أن يتخذ أي إجراء ضدهم، وحتى المفوضية غير قادرة لأنها تستسلم لبعض الضغوط.
كان مجلس النواب وبعد نقاشات طويلة ومضنية قد أقر قانون الانتخابات يوم الأحد السابع من هذا الشهر بأغلبية 141 صوتا من مجموع 195 حضروا جلسة التصويت، وكانت العثرة الرئيسية هي قضية كركوك، إضافة إلى طبيعة القائمة الانتخابية مفتوحة أم مغلقة. وقال مسؤولون إن عدد المتوقع مشاركتهم في الانتخابات سيبلغ 19 مليون ناخب عراقي. ما زلتم مع ملف العراق من إذاعة العراق الحر. احتاج مجلس النواب إلى عدة أشهر كي يصوت على قانون الانتخابات، ويقول أعضاء في مجلس النواب إن القانون كلما زادت أهميته كلما احتاج إلى وقت أطول لإقراره. أما سبب الإطالة أيضا فهي الصراعات السياسية حسب قول البعض. قانون الانتخابات تم إقراره غير أن اعتراضات تصدر من هذه الجهة أو تلك وحتى من هيئة الرئاسة على بعض النقاط التي وردت في القانون. النائب عن القائمة العراقية في مجلس النواب حسام العزاوي رأى أن الحيز الذي تشغله الصراعات السياسية القائمة أساسا على المحاصصة الطائفية، هذا الحيز كبير، ولذا فإن الكثير من القوانين التي تم إقرارها تحتاج إلى مراجعة ثانية حسب رأيه.
أنا أعتقد السبب يعود إلى الصراعات السياسية الموجودة في العملية السياسية طبعا. المشكلة يعني إذا أردنا بلد ديمقراطي يرتكز على أمرين أساسيين، أول شيء التشريعات في المحكمة اللي تضمن حقوق جميع العراقيين وتنظم العمل السياسي في العراق، اثنين أساس الدولة، هذا ليس لحد الآن ما نتوفر، يعني لحد الآن إحنا العقود تجربة انتخابات مهمة، قانون غير مكتمل، هناك فيه كثير من المشاكل. أنا أعتقد أساس العملية بسبب الصراعات السياسية القائمة ونتيجة المحاصصة الطائفية السياسية. يعني ما معقولة إنه تيجي تسوي انتخابات قانون المفروض يصدر قبل سنة طبعاً، حتى يصير هناك فعلا تكامل في تهيئة الانتخابات، تهيئة المفوضية، تهيئة مؤسسات الدولة، ونشوف اليوم حتى التشريعات المهمة تأخرت بسبب الصراعات السياسية نتيجة المصالح الحزبية الضيقة.
غير أن النائب محسن السعدون عزى التأخر في إقرار بعض القوانين إلى أسباب أخرى منها أهمية القانون نفسه.
قانون خدمة التقاعد العسكري طول سنتين، يعني هذا القانون طول سنتين ومناقشات، يعني تأخر كثيرا. يعني بعدين قانون الاستثمار يتعلق بموضوع اقتصادي، يتعلق بموضوع دعم شركات خارجية للاستثمار وعدم توضيح الرؤية فيها، فلذلك تم التصويت عليه، وعن يقال بأنه تم نقضه أصلا من رئاسة الجمهورية. فنحن نقول بأنه القوانين تسير وفق المنوال، الأمور تمشي بطريقة إيجابية. يعني
هذا، ويرى البعض أن مجلس النواب بدأ ينجز مهامه خلال الفترة الأخيرة بشكل لافت للانتباه بهدف الانتهاء من تشريع أكبر عدد من القوانين. النائب حنين قدو:
يبدو أن العراقيين بشكل عام وأعضاء مجلس النواب العراقي لا يعملون بجدية إلا تحت ضغوط كبيرة جدا وفي الدقائق الأخيرة، وبالتالي لاحظ هناك الآن رغبة حقيقية موجودة لدى الكثير من أعضاء مجلس النواب العراقي في موضوع تشريع الكثير من القوانين الموجودة على قائمة المجلس هيئة الرئاسة فيما يتعلق بموضوع القوانين المختلفة. ونحن هناك الآن مثابرة وتواصل من قبل أعضاء مجلس النواب لتشريع أكبر عدد ممكن من القوانين خلال الفترة القليلة الباقية حتى يكون حقيقة رصيد لأعضاء مجلس النواب ولمجلس النواب العراقي. يعني حتى موضوع الدوام الآن هناك يعني في واقع جدية في موضوع المثابرة على الدوام والحضور بشكل متواصل والمطالبة بتشريع المزيد من القوانين. أنا أعتقد هناك وراء هذه المطالبات وهذا العمل هناك جدية وهناك أيضا هدف حقيقة يريد مجلس النواب العراقي أن يقدم بعض الشيء للشعب العراقي، وخاصة أنه فشل كثيرا في تقديم قوانين وتشريع قوانين مهمة خلال السنوات السابقة.
النائب هادي الحساني نوه إلى أن مجلس النواب يسعى إلى الحصول على رضا الشعب بشكل أو بآخر، مشيرا إلى أن الخلافات على القوانين غالبا ما تكون سياسية.
هناك أكثر من 30 قانون معطل. البرلمان عندما يجد هذه القوانين سوف يطير تقييم سلبي، والشعب ردود الشعب وعي الشعب سوف يقول كلمته في هذا البرلمان. نحن نؤسس إلى دولة والعمود الفقري لهذه الدولة الحديثة هو نظام البرلماني، وأهم مهمات البرلمان هو الرقابة وتشريع القوانين. الجميع شعر بأن عدم تشريعها بشكل اللي فيه خدمة الوطن هو راجع عن الواجب الوطني. أيضا أن المرحلة الباقية مرحلة قصيرة، ولابد أن ننجز هذه القوانين التي اختلفنا عليها سياسيا ولم نختلف عليها مهنيا وقانونيا.
غير أن النائب محسن السعدون رأى أن مجلس النواب لم يعتمد العجلة في اعتماد القوانين، وأن السرعة التي اعتمدها ما تزال هي نفسها، مشيرا إلى أن القوانين التي لم يتم إقرارها حتى الآن كبير.
القوانين ما تقرب السرعة، لأنه ماكو قانون إذا ما يدخل الآلية مع القراءة الأولى القراءة الثانية مناقشات ومن ثم بعد 4 أيام إذا كان ماكو اعتراض من الحكومة يعرض للتصويت. بالعكس نفس الآلية المستمرين بها منذ البداية ولحد الآن. كل ما هنالك بأنه القوانين كثيرة، يعني إحنا أنجزنا ما استطاع مجلس النواب أن ينجزه، ولكن تغيير النظام من نظام شمولي إلى نظام اتحادي وبقت قوانين، هاي القوانين والدستور صدر والدستور يشير إلى بعض المواد الدستورية بأنه يجب أن تشرع بقانون. هذا الكم الهائل، يعني مجلس النواب ما يستطيع أن ينجز كل القوانين في هذه الدورة.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق من إذاعة العراق الحر. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
الإذاعة الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة، يعني
إذاعة محايدة.
أتمنى التوفيق فيما تقدمه،
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة،
وأنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام.
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع.
الإذاعة أثبتت بأنها كانت الصوت الأكثر تأثيرا،
لأنه يسمع بالعراق الحر الألوان كلها يشوفها.
هذه إذاعة العراق الحر.
الشكوى بس لله يمكن أداوي الجرح واسهر حتى الصبح يمكن أداوي الجرح واسهر حتى الصبح وانسى الحزن والقهر بس جرحي ما انسى
هذه إذاعة العراق الحر.
نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آرائهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، اختتم المؤتمر الاستثماري العراقي الألماني أعماله في ميونخ بعقد عدد من الاتفاقيات بين الجانبين، أبرزها اتفاقية ضمان الاستثمار مع شركة هرمز لتمويل الاستثمارات الألمانية في العراق. وحضر المؤتمر من الجانب العراقي رؤساء مجالس المحافظات وممثلو الحكومة العراقية إلى جانب هيئة الاستثمار، والتقوا خلاله رجال الأعمال الألمان وممثلي 650 من الشركات الألمانية الكبرى. خالد وليد معه التفاصيل.
مؤتمر ألمانيا الاستثماري محطة أخرى يوسع فيها العراق مجالاته الاقتصادية، إذ حضر هذا المؤتمر من الجانب العراقي رؤساء مجالس المحافظات وممثلي الحكومة العراقية إلى جانب هيئة الاستثمار، والتقوا خلاله رجال الأعمال الألمانيين وممثلي الشركات الكبرى في ألمانيا. المؤتمر الذي انقسم إلى جولتين، الأولى كانت في برلين والأخرى في ميونخ، حضرته أكثر من 650 شركة ألمانية، كما أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية حق الحكيم.
المشاركة في اليوم الأول من هذا المؤتمر كانت فوق المتوقع، ضعف العدد اللي كنا متوقعين، أكثر من 400 شركة في مدينة برلين، وأيضا في مدينة ميونخ أكثر من 250 شركة. هذا يدل على رغبة كبيرة من الطرف الألماني التعرف على مشاريع مطروحة في العراق والدخول في العراق في استثمار المشاريع.
وعقد الجانبين العراقي والألماني العديد من الاتفاقيات وفي مجالات عديدة، وأبرزها اتفاقية ضمان الاستثمار مع شركة هرمز التي تتركز في تمويل الاستثمارات الألمانية في العراق. كما قال وزير الصناعة فوزي الحريري،
هذه الاتفاقية توفر فرصة ضمان للشركات الألمانية للعودة للعراق، هذه من ناحية. الناحية الثانية اللي نركز عليها أنه نحفز الجهات الحكومية الضامنة للاستثمارات والمشاريك التي تسمى بمؤسسة هرمز التابعة للدولة الألمانية، أن توفر ضمانات للشركات الألمانية للدخول إلى العراق.
ووعد الجانب الألماني الجانب العراقي بإعادة النظر في جدولة ديون العراق للمرة الثانية، وفتح باب القروض التجارية أمام مستوردي البضائع الألمانية من التجار العراقيين. كما أوضح رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي أن الأولوية في المشاريع المطروحة للاستثمار لمشاريع البنى التحتية.
احنا أولويتنا في الوقت الحاضر للمشاريع البنى التحتية، وخاصة السكن والصرف الصحي والماء والكهرباء وغيرها، وهم وعدونا خيرا ولهم رغبة كبيرة.
وأبدت الشركات الألمانية وأبرزها شركتي BMW وسيمنز رغبة كبيرة بالاستثمار في العراق وفي كافة المجالات، وهذا ما جاء على لسان وزير الدولة لشؤون مجلس النواب صفاء الدين الصافي.
الشركات الألمانية راغبة بأن يكون لها موضع قدم قوي داخل العراق. الشركات الألمانية لها سمعة طيبة داخل العراق، البضائع الألمانية لها سمعة طيبة، هنالك كثير من المشاريع داخل العراق في الوقت الحاضر ومن مدة زمنية كبيرة لا زالت قائمة وبكفاءة عالية، من أجل استثمار هذه التكنولوجيا، من أجل استثمار هذا الجهد الألماني الكبير والرغبة الكبيرة في الدخول إلى الساحة العراقية.
وقال رئيس هيئة الاستثمار سامي الأعرجي إن الهيئة ستعقد مؤتمرات أخرى للاستثمار قريبا في عدد من الدول لجذب أكبر عدد ممكن من الشركات الاستثمارية للعراق. خالد وليد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
كثر الجدل مؤخرا.
تنقل صحيفة الرائعة
شهد ميناء أبو فلوس
انتخابات محافظة دهوك
لم يعد ما يفرض من رقابة
على الحدود السورية العراقية
قبالة متوسطة العمارة المطورة
تجول في شوارع السماوات تجدنا
بغداد
البصرة
أربيل
كربلاء
دهوك
معقوبة
العمارة
الناصرية
السليمانية
الموصل
كركوك
النجف الأشراف
الحلة
السماوة
تكريت
الكوت
القاهرة
دمشق
عمان.
هذه إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة سيكون في ضيافتكم الزميل خضير الشايع ورحلة مع المقام العراقي عبر برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية. سيداتي وسادتي، بمناسبة الذكرى 11 لرحيل الفنانة المسرحية زينب التي ولدت في قضاء الشطرة عام 31 وتوفيت في السويد عام 98، أقامت مؤسسة المدى بمشاركة عدد من المثقفين حفل استذكار ألقيت فيه الكلمات والشهادات بحق إحدى أهم الرائدات المسرحيات. وتعز زينب واسمها الحقيقي فخرية عبد الكريم من أوائل الفنانات الرائدات في مجال السينما والمسرح. عماد جاسم معه التفاصيل.
قبل 11 عاما كان رحيل فنانة الشعب زينب واسمها الحقيقي فخرية عبد الكريم، كان رحيلها مفاجئا للوسط الثقافي في العراق، حيث توفيت اثر اصابتها بمرض السرطان في السويد، وكانت تتمنى العودة الى بلدها العراق الذي عاشت فيه فنانة مسرحية وسينمائية ومثقفة تقدمية من الطراز الاول، بعد ان ولجت عالم الفن بتمثيلها فيلم سعيد افندي عام 1957 مع الفنان يوسف العاني، وقدمت بعد ذلك اشهر الاعمال السينمائية والمسرحية، منها فيلم الحارس ومسرحية أنا أمك يا شاكر ومسرحية النخلة والجيران الذي أدت فيه شخصية سليمة الخبازة. المثقفون استذكروا الراحلة زينب في ذكرى وفاتها في بيت المدى للثقافة والفنون، واستهل النشاط بعرض فيلم وثائقي عن حياتها يتضمن بعض المشاهد من أعمالها.
هذه العبارة للفنانة الراحلة زينب التي لم تكن تعرف أنها لم تعد حتى الآن.
المحامي أحمد العزاوي ابن شقيقة الراحلة زينب تحدث عن الأيام الأخيرة لها في المنفى، حيث كانت تعيش مع زوجها الفنان لطيف صالح.
رحيلها كان في آب 98 في السويد في المنفى، جاءتنا مكالمة هاتفية من شقيقي الأكبر يخبرنا بأنه خالتنا العزيزة زينب توفت لمرض السرطان. كانت تعلم هي أنه مشخصة مرضها، وكانت تتصل لوالدتي أختها الشقيقة تخبرها أنه هذه السويعات الأخيرة إلها أو الشهور الأخيرة أنه سترحل بعيدة عن وطنها. قدمت بعض الأعمال المسرحية في سوريا وبلغاريا والسويد مع مجموعة من الفنانين العراقيين في المنفى، بالإضافة بالاشتراك مع زوجها الفنان لطيف صالح.
الكاتب والإعلامي علي حسين من مؤسسة المدى تحدث عن أهمية الراحلة باعتبارها من الرائدات في مجال السينما والمسرح.
لا يخفى جميعا أن الفنانة زينب تعد واحدة من موائد الفن العراقي، وهي فنانة مناضلة في سبيل تحرير الشعب العراقي. غادرت العراق عام 79 نتيجة مضايقات السلطة وسكنت المنفى إلى أن توفت عام 1998. زينب طبعا اسمها الأصل فخرية عبد الكريم، كانت من مؤسسي فرقة مسرح فن الحديث، وقدمت أشهر أعمالها فيها وأشهرها النخلة والجيران وفيلم سعيد أفندي والحارس. طبعا مدى من تستذكر زينب ما تستذكر قام مقامات الفن العراقي، وتعد رائدة في هذا المجال وتعد واحدة من أبرز جيل الفنانين في الوطن العربي والعراق.
أما الممثلة ابتسام فريد فقد بينت أن زينب تعد أولى المناضلات في تحدي سلطة المجتمع وتقاليد العشيرة في دخولها عالم الفن أواسط الخمسينات عندما كانت تعمل مدرسة في إحدى ثانويات بغداد.
بالتأكيد أهمية الفنان في المجال الثقافي العراقي أهمية واضحة ومتميزة، فكيف بنا أن نقول أنه الفنانة زينب اللي خاضت معارك اجتماعية ومعارك سياسية لأجل أن تثبت أن الفن العراقي الثقافة العراقية لابد لها من أن تعيش، لأن هذا الشعب الذي أنجب زينب لابد أن تعطيه ويعطيها الكثير. ظاهرة كانت في وقتها بالخمسينات، كانت المرأة العراقية لا يمكن أن تلج المجال الفني وإلا قيل عنها ما قيل، لكن تحدث كل هذا ودخلت الوسط الفني وهي مؤمنة خلال هذا الوسط من الممكن أن تقدم الكثير، تخدم في هذا المجال، تعطي لما تؤمن به الكثير.
وتناوب أصدقاء الراحلة بالحديث عن مزاياها ونضالها، حيث انتمت إلى الحزب الشيوعي العراقي في شبابها لتترك البلاد هربا من سلطة النظام السابق عام 1979 متنقلة بين المنافي إلى أن توفيت في السويد. وأشار الكاتب عادل كاظم إلى بدايات نضالها الثوري بالتزامن مع نشاطها المسرحي، فيما تحدث القيادي السابق في الحزب الشيوعي العراقي عبد الرزاق الصافي عن تميزها باعتبارها مثقفة تقدمية.
زينب مثال للمثقف العراقي الملتزم، واللي يسميه جرامشي المثقف العضوي، بمعنى أنه هو ليس فقط صاحب فكرة ومبدع وشاعر كذا، وإنما فعال في النضال السياسي من أجل المستقبل الأفضل.
عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي وسادتي، بعد دمج وزارتي الصناعة والتجارة في حكومة إقليم كردستان في وزارة واحدة، بيّن وزيرها الجديد سنان الشلبي أن الحكومة العراقية وقعت 47 بروتوكولا مع الجانب التركي خلال زيارة رئيس الوزراء التركي إلى العراق، من بينها إنشاء منطقة حرة في المنطقة الحدودية، وسيكون لحكومة إقليم كردستان حظ واسع في التبادل التجاري مع الشركات التركية. عبد حميد زيباري معكم من أربيل.
قال وزير الصناعة والتجارة في حكومة إقليم كردستان العراق أن المنطقة الحرة التي تستعد الحكومتين التركية والعراقية إقامتها قريبا سيكون لها مردود إيجابي لإقليم كردستان العراق، لأنها ستكون في المنطقة الحدودية بين الإقليم وتركيا، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة الاستفادة من الشركات التركية وفي كافة المجالات لخبرتها الواسعة. وتولى سنان شلبي وهو شخصية تركمانية حقيبة وزارة الصناعة والتجارة في تشكيلة حكومة الإقليم الحالية، بعد أن كانت هذه الوزارة في التشكيلة السابقة وزارتين، إحداها للشؤون الصناعية وأخرى للتجارية. وفي لقاء لإذاعة العراق الحر مع شلبي، سلط الضوء على خطط وزارته للفترة القادمة وأهمية إقامة منطقة حرة بين تركيا والعراق، وأضاف قائلا:
خصوص المنطقة الحرة فهي قيد الدراسة والطرفين متفقين عليه، الحكومة العراقية والحكومة التركية، وهذا يكون في المنطقة الحدودية، لهذا الحكومة إقليم كردستان يكون عندها حظ واسع في هذا المجال.
نعم، هل يعني هل سينفذ هذا المشروع قريبا؟ يعني في
هي قيد الدراسة حاليا، لكن عليها مثل ما يقول أهمية، ونحب أن يعني تتم الدراسة في أقصر وقت حتى نبدأ بالإنجاز.
هناك انفتاح واسع من قبل حكومة الإقليم أمام الشركات التركية، أنت كيف تنظر إلى هذا الانفتاح وكيف يمكن الاستفادة من الخبرات التركية وفي أي مجالات؟
صحيح، هناك انفتاح كبير للشركات التركية في منطقتنا، وهذا إيجابي إلى آخر درجة، لأن تركيا جارتنا، والشركات التركية أكثرها شركات تقنية في مستوى عالي يضاهي الشركات الأوروبية. ولو نظرنا إلى المنتجات التركية الحالية الموجودة في العراق عامة وفي منطقتنا، سنرى جودتها، لهذا الأحسن يكون لها الأحسن مكان.
المجالات التي ترغبون الاستفادة منها من الشركات التركية؟
كافة المجالات بدون استثناء، كافة المجالات.
سيادة الوزير، بعد توليكم حقيبة وزارة الصناعة والتجارة والتي كانت وزارتين في التشكيلة السابقة، ما هو برنامج عملكم لهذه الوزارة ولتطوير الصناعة والتجارة في إقليم كردستان؟
بدأنا أولا مرحلة دمج الوزارتين، وفي نفس الوقت أعطينا تعليمات إلى الطرفين، أقصد التجاري والصناعي، بتهيئة برامجهم للمستقبل السنة القادمة، وهي في طور الدراسة، وحالما يتم ذلك سنقدمها إلى رئاسة الوزراء وإلى البرلمان للمصادقة عليه إن شاء الله.
هناك من يقول أن الصناعة ميتة في إقليم كردستان ولكن التجارة بدأت تزدهر، أنتم كيف تنظرون إلى هذين القطاعين؟
الأحسن أن نقول إن حظ التجارة أكثر حاليا من حظ الصناعة، لكن إن شاء الله الصناعة همنا سيكون لها حظ أكثر. النقطة الأساسية هو الصناعة كانت كلها صناعات حكومية، لكن انفتاح للسوق الحر بميزاتها وانتقال كثير من الصناعات الحكومية بيعها أو إيجارها إلى القطاع الخاص، لأن في الدول العالمية كما تدري القطاع الخاص هي المحرك الأساسي للاقتصاد، وهذا هو كان الهدف. الصناعة ليست ميتة، بل على العكس هو في دور النمو، من جديد، لأن انتقال من الصناعة الحكومية إلى صناعة القطاع الخاص.
كان هذا سنان تشلبي وزير الصناعة والتجارة في حكومة إقليم كردستان متحدثا لإذاعة العراق الحر. عبد الحميد زباري، إذاعة العراق الحر، أربيل.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعين الكرام في كركوك أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM بذبذبة مقدارها 96.8 ميجاهرتز، وفي الموصل على موجة FM بذبذبة مقدارها 104.6 ميجاهرتز، وفي أربيل على موجة FM بذبذبة مقدارها 102.4 ميجاهرتز، وفي السليمانية على موجة FM بذبذبة مقدارها 88.4 ميجا هيرتز. هذه إذاعة العراق الحر.
مستمعين الأعزاء، قبل ختام هذه الساعة أترككم في ضيافة الزميل خضير الشايع ورحلة مع المقام العراقي عبر برنامجه التراثي المنوع من الأجواء العراقية.
إذاعة العراق الحر من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشايع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. خير الكلام ما قل ودل، وهذه أيضا فرقة كمكارس الكردية واللحن العذب عن الثلوج ناصعة البياض فوق جبال كردستان.
Yeah.
كان لزكية جورج أسلوب الغناء العاطفي البسيط بدون أي قنزة ونزة، وإن كانت للكلمات مدلولات خاصة وفق الإطار الشعبي المثير لأجواء ذيك الأيام. واستمتعت زكية جورج بكلمات الشاعر الكبير عبد الكريم العلاف، وحلقت في نسمات الألحان الأصيلة لصالح الكويتي من نغم العجم بمحاسنك وبهاك.
كما غنت المطربة زكية جورج أغاني من ألحان الأخوين صالح وداود الكويتي، مثل أغنية تآذيني يا ولفي ليش تآذيني، فراقك صحوبي هواي بالقلب تشاويني، وأغنية أخرى أنا اللي تعبت وياك وأنا اللي باريتك لكن تود للغير يا وشفة ما دريتك، يا من تعب يا من شقى يا من على الحاضر لقيت. هذه أيضا غنتها زكية جورج. وأغنية يمحاشنك وبهاك بس اكتباهي، ومحبتك وشفاك والفكر شاهي، كل الحشن بيك انجمع نور وبرك خدك لمع، ومحبتك بالهان دلالي انشلع.
محاسنك وبهاك بسدت باهي
بمحاسنك وبهاك بسدت باهي
بمحبتك وجفاك كل فكري ساهي
بمحبتك وجفاك كل فكري.
مستمعي الكرام، المحاور إلى جانب زكية هو عازف الكمان والملحن والموسيقار صالح الكويتي.
نور وبرك
قدك لما
نور وبرك
قدك لما
بمحبتك والهند اللي نشيلا
بمحبتك والهند اللي نشيلا.
بمحاسنك مصباح تضوي بدعقود
بمحاسنك مصباح تضوي بدعقود
وخدودك تفاح تذهب بورود
وخدودك تفاح تذهب بورود
كل الحسن
فيك اندمع
كل الحسن
فيك اندمع
نور وبرك
هداك لمع
نور وبرك
هداك لمع
بمحبتك والهند اللي نشيلا
بمحبتك والهند اللي نشيلا.
بمحاسنك وبطول شطب عدالة
بمحاسنك وبطول شطب عدالة
وبلدة اسطنبول ماكو مثالة
وبلدة اسطنبول ماكو مثالة
كل الحسن
فيك انجمع
كل الحسن
فيك انجمع
نور وبرك
قدك لمع
نور وبرك
قدك لمع
بمحبتك والهند اللي نشيلا
بمحبتك والهند اللي نشيلا بمحبتك والهند اللي نشيلا.
عجم إلى اللامي من غير أمل حبيت وزكية جورج.
من غير أمل حبيت أنا من غير أمل حبيت أنا وأصبح دليلي بكيف أدري الوصل بعد هاجر أدري الوصل بعد هاجر حطمي الغرام ما يضل دوام
حطمي الغرام ما يضل دوام
بعد الصفا لابد دفاع بعد الصفا لابد دفاع وتكون أنوار ظلام وتكون أنوار ظلام. محلى العشق لو كان خيال محلى العشق لو كان خيال عيش الطرب وفرحان شان الولف منك يميت شان الولف منك يميت تالي تضلنا حلال تالي تضلنا حلال حكم الغرام ما يضل دوام
حكم الغرام ما يضل دوام
بعد الصفا لابد دفاع بعد الصفا لابد دفاع وتكون أنوار ظلام وتكون أنوار ظلام. نعم فراغات
مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع.
هذه إذاعة العراق الحر، نرحب بمستمعينا الكرام. ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان التالي irIQ@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.